بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد: سافر بعد الفجر إلى المغرب ولم يتمكن من الصلاة الظهر والعصر، فهل له أن يجمعها بعد الغروب؟ ليس له أن يؤخر الظهر والعصر إلى بعد غروب الشمس، ويكون قد أخطأ في ذلك. فإن كان جاهلا فيجمعها ويرجى أن يعذر بجهله. وأما بدون ما عدم الجهل أو مع العلم أنه لا يجوز تأخير عن أوقاته فلا تصح الصلاة. يقول: هل يدخل عن علي؟ هل يستفاد منه أنه مشروع أنه يشرع خلع النعلين علي بعد الانتهاء في الصلاة ولو لغير حاجة؟ وجائز، يعني إذا شعر أنه إذا صلى حافيا أريح له ممكن يخلعها، ولا شك أن الأفضل الصلاة في النعال. يقول: ذكرتم أن من ترك التسبيح لتنبيه الإمام وذكر لفظا آخر رغبة عن ذلك فهي بدعة، لحديث من عامل عمل ليس عليه مرنا فوارد. نعم، فهل تكون العبادة مردودة عليه؟ يكون هذا العمل فقط مردود عليه والصلاة صحيحة، لأن هذا العمل ليس من أركان الصلاة أو من واجباتها. يقول: ما معنى قول ابن قدامة لا تبطل الصلاة رواية واحدة؟ ليس هناك خلاف عن الإمام أحمد. يقول: ما حكم صلاة الرجل المسلم في لباس الكافرين؟ وهل تصح صلاته؟ إذا ستر العورة صحت الصلاة ويأثم على تحري إنام على لباسه لباس الكافرين. وما حكم صلاة الرجل في لباس النساء؟ نفس الكلام، يأثم والصلاة تصح. يقول: إذا كان العريان ما عنده شيء يستر عورته إلا لباس النساء، هل له أن يصلي فيها أو يصلي عاريا؟ ممكن يتخذ لبس المرأة يجعلون مثل الإزار يربطوا عليه ربطا بدون لبس، هذا نعم هذا الذي يعمله. يقول: إذا صلى أحدنا وليس عن يساره أحد، الأفضل له أن يضع نعله نعاله على يساره أو أفضل بين يديه؟ يستوي هذا وهذا. يقول: كثير من الطلاب يضربون الأنعلاب في جدران المسجد قبل الدخول، هذا لا ينبغي لأنه يؤدي إلى توسيخ الجدران. وينفضه بعيدا إذا كان عليه أتربة، ينفضه بعيدا. سيأتينا على اليوم إن شاء الله. طيب، انتهينا مما يتعلق بالكلام في الصلاة أنه من مبطلات الصلاة. فإذا تكلم لمصلحة الصلاة ينبه الإمام على شيء كذلك يبطل تبطل الصلاة ويعيد، ويحتاج لذلك فلا يأثم. نعم، ليس عليه إثم، يتكلم ولا إثم عليه. وصلنا إلى تصفيق للنساء، أخذنا هذه المسألة. فالمرأة تنبه الإمام بالتصفيق، كيف يكون هذا التصفيق؟ عند من عندك؟ بطن الكف مع بطن الكف، أو ظهر الكف مع بطن الكف. أكثر الفقهاء يذكرون أنها تضرب ظاهر الكف مع باطن الكف الآخر، وأنكروا أن تضرب البطن بالبطن، قالوا هذا فعل أهل اللعب. نعم، لكن جاء عن بعض الشافعين مكتوب البطلان، هذا فيه نظر، بل التصفيق يشمل الحالتين. التصفيق يشمل هذه السورة وهذه السورة. نعم لا دليل على البطلان، بل يجوز ذلك وليس في ذلك إذا كراهة، لكن يؤخذ بتلك لأنها أخف من حيث الصوت. إصبعان فقط. يقول الأخ بعضهم ذكر أنه يضرب بإصبعين فقط مع الكفة، وهذا أيضا بعيد. تصفيح بالحق التصفيح لا، بس احتاج مراجعة التصفيح، هل يكون خاص بهذه الصورة؟ ايش الفتح؟ ها في الفتح على الإمام، صاحب فتح الباب، يعني ذكرنا في الحاء برواية الحاء. طيب حديث أبي هريرة لم يأتي إلا بلفظ التصفيق فقط، حديث أبي هريرة الذي في الباب لم يأتي إلا بلفظ التصفيق، حديث سهل أظن أكثر روايته بلفظ التصفيق، ورواية نعم الرواية التي فيها بالحاء مفسرة برواية الأخرى بالقاف، سيشمل أمران الله. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا والشافعية وغيرهم، قالوا ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف، فإن فعلت ذلك كره. وقال بعض الشافعية منهم القاضي أبو الطيب الطبري تبطل صلاتها به إذا كان على وجه اللعب لمنافاتها صلاتها، فإن جهلت تحريمه لم تبطل. صحيح أنه لا كراهة ولا بطلان في ذلك لعدم وجود الدليل، وهذه فتوى الشيخ العثيمين أيضا أنه لا تبطل الصلاة. قال هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟ هل تصفق مع النساء أو تسبح؟ سبح ما الدليل؟ نعم قصة عائشة لما جاءت أسماء في صلاة الكسوف فسألت عائشة ما شأن الناس، فقالت سبحان الله وأشارت بيدها للسماء، فسبحت وفهمت أسماء رضي الله عنها ذلك. وكذلك إذا صلت المرأة مع محارمها يجوز لها ذلك، والأفضل أن تصفق كما جاء في الحديث، لكن لو أنها سبحت فلا بأس، لأن صوتها عند محارمها ليس بعورة. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة وهو مأمون هاهنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها ويكره أن تسبح مع الرجال، انتهى. طيب قال المسألة الخامسة الفتح على الإمام، ما حكم الفتح على الإمام إذا التبست عليه أو إذا أخطأ؟ يعني في قراءة القرآن إذا أخطأ بالفتحة وجب، لأن الصلاة تبطل، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت الجماعة وبطلت الصلاة، فوجب إذا أخطأ خطأ يخل بالفاتحة أن ينبه عليه. في غير الفاتحة نعم نعم بالنسبة لغير الفاتحة يتأكد عليهم تنبيه، في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تفتح علي وهلا ذكرتنيها كما سيأتي معنا، فهذا يدل على أن في غير الفاتحة الفتح على الإمام مستحب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بصيغة العرض، هل كرتنيها ما منعك إلى آخر. قال ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية استدلالا بحديث الباب، أو حديث الباب نعم حديث أبي هريرة وكذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ أخرجه أبو داود والطبراني ورجح أبو حاتم في العلل أنه من مراسيل عروة، لكن يشهد له حديث المسور بن يزيد، ما أدري المسور أو المسور، بنحوه عند أبي داود بن خزيمة وغيرهما، وفي إسناد يحيى ابن كثير الكاهلي وهو ضعيف، فالحديث بمجموع الطريقين لا بأس به، أي حسن، يحسن بالطريقين. نعم. يخالف ماذا؟ يعني من حيث الفتحة الإمام ما علاقة الآية؟ يعني ما يسكت الشخص على الخطاب الكتاب الله سبحانه وتعالى تريد؟ لكن التبست عليك أنه نسي آية أو ما هذا. قال وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تبطل بالفتح على الإمام، واستدل على ذلك بحديث علي عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح على الإمام، وهو حديث تالي في إسناده الحارث الأعور وهو كذاب، لأن لا يثبت الحديث، فمذهب أبي حنيفة باطل على ذلك، يعني كون الصلاة تبطل إذا رد على الإمام هذا مذهب باطل. قال وذهب ابن حزم إلى جواز الفتح على الإمام في الفاتحة دون غيرها، واستدل على ذلك بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والجواب على استدلال أن دليله في مسألة القراءة، ومسألتنا على الفتح على الإمام لا على القراءة، وقلنا مسألتنا في الفتح أحسن، مسألتنا في الفتح على الإمام لا في القراءة، ومسألتنا في الفتح على الإمام لا في القراءة، وقول الجمهور والصواب إلا أن يخطئ في الفاتحة فيجب الرد عليه كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم، لأن الخطأ في الفاتحة يبطل الصلاة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن زاد ركعة خامسة قال للناس إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فأمر بتذكيره عند أن أخطأ خطأ أن يبطل الصلاة من المتعمد. وأما عند أن التبست عليه آية قال ما منعك أن تفتح علي، وفي رواية المسور هل لا ذكرتنيها. وقد رجح العلامة العثيمين أن الفتح واجب في الفاتحة مستحب في غيرها، لأن خرجنا من ذلك أن الفاتحة لابد لأنه تبطل الصلاة فوجب تذكير، وأما في غير الفاتحة فيتأكد ذلك فيستحب. قال المسألة الثالثة فتح المصلي على غير إمام، يعني يسمع شخصا في صلاة أخرى يقرأ فينبهه وهو يصلي أيضا، هل لو أن ينبهه في صلاة وهو في صلاة أخرى، أو إنسان يقرأ قرآنا فسمعه يخطئ ويصلي ففتح عليه، لا يشغل نفسه بذلك، إن في الصلاة شغلة، فهذا ليس من شأن الصلاة، يكره ذلك. فإذا فعل تبطل الصلاة. أخطأ شخص فقرأ الآية على الصواب، المصلي قرأ الآية على الصواب، ما تبطل لأنه قياس ذكر لله عز وجل، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نوى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة، لأن ذلك يشغله عن صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. وقد سئل أحمد عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرأ فإذا أخطأ فتح عليه المصلي، فقال كيف يفتح إذا أخطأ هذا، ويتعجب من هذه المسألة، يعني يتعجب من هذا العمل أن ذاك يقرأ وهذا يصلي ومع ذلك مشغول به يرد عليه الأخطأ. فإن فعل لم تبطل صلاته لأنه قرآن، وإنما قصد قراءته دون خطاب الآدمي بغيره، ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة. عن العكس، إنسان في الصلاة أخطأ وإنسان آخر لا يصلي، هل له أن يفتح عليه؟ نعم، يستحب له أن يفتح عليه. لا، في تلاوة القرآن ما يكفي التسبيح، يحتاج إلى أن يبين له الصواب، أنه ربما زاده ماذا خطأ وما يعلم ما هو الخطأ، ويزداد بذلك نسيانا أيضا إن الخطأ، ينسى الآيات وينسى أين وصل وهكذا. قال: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة، يعني السبب ليس متعلقا بالصلاة، هل له أن يحمد أو يسبح، بشر بشيء وهو يصلي، هل له أن يحمد الله؟ ما الدليل؟ كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أمر صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه يصلي بالناس، حمد الله على هذه النعمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يصلي بالناس وهو خلفه عليه الصلاة والسلام. كذلك لو أنه عطس هل له أن يحمد؟ لا، أولى، لأن العطاس ماذا مؤكد فيه الحمد أكثر من ماذا من التبشير من البشارة، بل هو مأمور به، مأمور بالحمد عند العطاس، فإذا عطس في الصلاة حمد الله. نعم. قال: وذلك كمن عطس فحمد الله، أو رأى عجبا فسبح الله، أو قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله، أو احترق دكانك فقال لا إله إلا الله، ونحو ذلك من قراءة القرآن وغيره. إن هذا اللي قال له احترق دكانك فيشغل عن الصلاة، وينصح أن الشخص إذا عنده خبر لا يباشر للشخص إلا في الوقت المناسب، مثل هذه الأخبار، يعني تخبر صاحبها في الوقت المناسب. قال: فقد ذهب أبو حنيفة في مثل هذا إلى أن تبطل الصلاة لأنه كلام آدمي، هذا كله ذكر لله. ونعم، وخالفه جمهور العلماء فقالوا بصحة الصلاة، لأن هذا الكلام جنسه مشروع في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة في بني عمرو بن عوف، فتقدم أبو بكر الصديق فجاء وقد صلى بهم أبو بكر، فذهب ليتأخر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم المكان، فرفع يديه أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. الشاهد من الحديث، نعم، حمد الله أبو بكر لسبب خارج عن الصلاة. قال: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أيضا صحه الشيخ الألباني. فما علاقة الحديث في الباب؟ يعني هذا من العمل في الصلاة، أن البكاء ونعم صدور الصوت من الحزن النشيج والتأوه، وهذا كله لا يبطل الصلاة. وبعض الفقهاء يقول إذا تبين منه حرفان بطلت الصلاة، لأن أقل كلمة في اللغة العربية من حرفين، مثل ماذا؟ مثل كلمة أف، لا تقل لهما أف. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. وبه قال أحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور قال: وقال الشعبي والنخعي والمغيرة والثوري يعيد الصلاة. قال العبدري: وقال مالك وأبو حنيفة ويوسف ومحمد: إن كان خوف الله تعالى أو خوف النار لم تبطل صلاته، وإلا فتبطل. يعني إذا بكى بدون حاجة إليه تبطل. نعم سيأتي أنه أيضا وإن لم يحتج يكون مكروها إذا تكلف كره له ذلك. وأما الصلاة فالراجع عدم البطلان كما سيأتي. قلت أما إذا كان البكاء والنحيب من خشية لا غلبه ذلك ولم يتكلفه فجمهور العلماء على مشروعيته. وأما إذا كان غير حاجة فجمهور العلماء على أنه إن انتظم منه حرفان بطلت صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره له ذلك ولكن لا تبطل الصلاة وإن انتظم منه منها حرفان، لأن هذا ليس من جنس الكلام فلا يصح قياسه على الكلام. وهذا هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقول أبي يوسف رحمه الله ورجحه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. يعني كونه صدر أثناء الصوت هذا تميز منه حرفان فهذا لا يكفي في البطلان، لأنه لم يقصد الكلام، إنما هي أصوات ليست من جنس الكلام كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فالصحيح أن ذلك لا يبطل الصلاة. الله المستعان. لا دليل على من جعل ماذا العبرة بذلك أن يتميز حرفان، ما عندهم دليل على ذلك إلا أن الكلمة في اللغة العربية أقلها حرفان فيكون كأنه تكلم بكلام، وهذا ليس بصحيح. الأصوات كلها قد يعني يأتي منها بعض الحروف. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أبي داود وأحمد إسناده صحيح في صلاة الكسوف، قال فلما سيد النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول أف أف يعني نفخ في سجوده، تميز حرفان الألف والفاء أثناء نفخه ومع ذلك لم تبطل الصلاة. كراهة البكاء بدون حاجة هذا تكلف. الممدوح إذا كان عن خشية عن غير تكلف. والله المستعان. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. مسألة الأولى الضحك في الصلاة، ما حكم الضحك في الصلاة؟ يبطل الصلاة بقيد أن يكون الضحك نعم بصوت يسمع ويسميه بعض الفقهاء بالقهقهة، صوت مرتفع. فكل ما كان بصوت تبطل الصلاة، وإذا تبسم تبسما فلا تبطل. وبعضهم عد التبسم أيضا من الضحك الذي تبطل به الصلاة كما سيأتي. جاء عن ابن السيرين وابن حزم سيأتي معه. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ويجمع أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. كذا أطلق ابن المنذر رحمه الله المعلوم من مذهب الشافعية أنه يبطل، ما في فائدة إلى كلمة على. والمعلوم من مذهب الشافعية أنه يبطل إذا بان منه حرفان. وهو وجه عند الحنابلة، لكن قال صاحب الإنصاف وعن الإمام أحمد أنه كالكلام ولو لم يبن حرفين، الذي هو الضحك، يعني أنه حكمه حكم الكلام يبطل. لكن الظاهر أن بطلانه كما سيأتي بيّن ذلك شيخ الإسلام ليس من أجل أنه ظهر منه حرفان أو أكثر، من أجل أنه ماذا فيه منافاة للخشوع وفيه إظهار الاستخفاف والتلاعب، هذا هو الأظهر في البطلان. وأما من كونه أنه إذا ضحك ظهر منه حرفان مثلا الهاء والياء عند أن يضحك أو الهاء والألف أو ما أشبه ذلك. ما عليه شيء. قال كذا أطلق ابن المنذر رحمه الله المعلوم من مذهب الشافعية أنه يبطل إذا بان منه حرفان، ووجد عند الحنابلة، لكن قال صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد أنه كالكلام ولو لم يبن حرفين. اختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه الأظهر، يعني أنه يبطل مطلقا سواء ظهر حرف أو لم يظهر، وهذا أقربناه. وجزم به في الكافي والمغني، وقال لا نعلم فيه خلافا، وقدمه في الشرح وحكاه ابن هبير إجماعا وأطلقهما في الفروع والفائق. قلت عبارة شيخ الإسلام كما في الاختيارات
والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية، فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. قلت وقد صح عن جابر بن عبد الله أنه قال: من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، وقد روى الدارقطني الحديث عن جابر مرفوعا بلفظ: من ضحك منكم في صلاة فليتوضأ ثم ليعد الصلاة. وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وأبوه وهما ضعيفان. وبين الدارقطني أن الراجح أنه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه باللفظ السابق، من الصحيح فيه الوقف، والموقوف صحيح عن جابر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وأما الحديث المذكور فهو غير محفوظ، وقد جاء من مراسيل من أبي عالية الرياح: من ضحك في الصلاة فعليه إعادة الوضوء. نعم، تكلم عليه العلماء من أجل مرسله هذا. قال: والراجح الله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد فرق ابن قدامة بين القهقهة والضحك المجرد من القهقهة، فنقل الإجماع على أن القهقهة تبطل، فقال: ولا نعلم فيه خلافا، وأما الضحك فاشترط أن يبين منه حرفان والله أعلم. والضحك إذا صدر منه الصوت أيضا أبطل الصلاة، وأما إن لم يصدر صوتا فلا تبطل. قال: التبسم في الصلاة. ذهب عامة العلماء إلى أن التبسم لا يفسد الصلاة، وخالف المسيرين ابن حزم فقال إن التبسم يبطل الصلاة، والراجح قول الجمهور لعدم وجود دليل يدل على البطلان. انظر المصادر السابقة. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. ما فإذا تنحنح هنا؟ كنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي. نعم، لكن لماذا يتنحنح النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يعلمه ويشعر أنه في صلاة، يعني كان إذا أتاني وهو في صلاة ما سيستطيع يفتح له، تنحنح له حتى يعلم أنه في صلاة. والحديث ضعيف، وقد اختلف هل هي بلفظ تنحنح أو سبح، وأكثر الرواية بلفظ تنحنح. قال: أخرجها النسائي بن ماجه. قال الحافظ في التلخيص: قال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل سبح وقيل تنحنح. قال: ومداره على عبد الله بن نجي. قال الحافظ: اختلف عليه، فقيل عنه عن علي، وقيل عن أبيه عن علي. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبينه أبوه. انتهى. قلت: وأبوه نجي الحضرمي مجهول، تفرد بالرواية عنه، ولده لم يثقه معتبر. وأما عبد الله بن نجي فوثقه النسائي، وقال البخاري فيه نظر، وقال الدارقطني ليس بقوي في الحديث. لكل أبوه مجهول، الحديث ضعيف، وفيه أن الصوت المشعر، الصوت الذي يفهم نحنح من أجل شيء أو صوت بكلام شبه ذلك أو ما شبه ذلك، يعني أصدر صوتا يفهم صاحبه بشيء، هل تبطل الصلاة؟ ما يبطل، حتى وإن بان حرفان، وإن بان من كلامي حرفان، من صوتي حرفان، للآن الصوت صدر منه حرفان وهو صوت. نارك تردت. نعم، ما تبطل وإن بان حرفان، لأنه ليس مقصود الكلام، مقصود الصوت. قال ذهب الشافعي أحمد في رواية ومالك في أحد قولي لأن النحنحة إن أبانت حرفين فهي كالكلام، وذهب أبو يوسف أحمد في رواية ومالك في أحد قولي، واختاره الشيخ الإسلام تيمية لأنها ليست مبطلة للصلاة، يعني حتى وإن أبانت حرفين. ما هي الحماية الحروف الذي في النحنحة؟ ممكن تكون بالالف والحاء، ممكن بالحاء والميم او ما اشبه ذلك. قال وكره ان نحنها بلا حاجة، وذلك لان المحرم هو الكلام، ونحنها لا تدخل في مسمى الكلام اصلا، فانها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الالفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وانما يفهم مراده بقرينه فصارت كالاشاره. وهذا القول الراجح هو ترجيح الواجعي والسعدي والعثيمين رحمه الله عليهم. قال حكم النفخ في الصلاه، اذا نفخ التراب او ما اشبه ذلك هل يجوز؟ سيصدر منه حرفان، ما هما؟ الالف والفاء. ما اسمع نفخا. على كل حتى وإن صدر حرفان وليس مقصوده الكلام، مقصود النفخ، لا تبطل الصلاة، كما جاء أيضا في حديث الكسوف الذي تقدم لما سجد نفخ عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا. قال كره أهل العلم النفخ في الصلاة، واختلفوا هل يبطل الصلاة أم لا، على ثلاثة أقوال. الأول أنه يبطل الصلاة إذا ذهب منه حرفان، وهو قول أحمد والشافعي ومالك والثوري. وصح عن ابن عباس أنه قال من نفخ في صلاته فقد تكلم، وهو في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. الثاني أنه لا يبطل الصلاة، وهو قول النخعي وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير وأحمد في رواية وإسحاق، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، لأن النفخ ليس بكلام، وقد صح في مسند أحمد سنن أبي داود وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في صلاة الكسوف في الركعة الثانية بكى وقال أوف أوف ربي ألم تعبني أن لا أعذبهم أنا فيهم الحديث. وبين علماء ما المقصود هنا أنه نفخ، وليس المقصود أنه باب الترجل الذي في الآية. قال الثالث إن كان النفخ يسمع فهو كالكلام، وإن لم يكن يسمع فلا يبطل الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن نسب القول أبي حنيفة فإن أراد ما لا يسمع الإنسان من نفسه فليس ذلك بنفخ، يعني ما كان في نفسه هذا ليس بنفخ، وإن أراد ما لا يسمعه غيره فلا يصح، يعني يسمعه هو بنفسه لكن ما سمعه المبتعد، لأن ما أبطل الصلاة إظهاره أبطلها إسراره، وما لا فلا كالكلام، مثل الكلام لو تكلم بصوت يسمع نفسه ولا يسمعه من بعد فتبطل الصلاة. قال الراجح القول الثاني. المسألة الثانية ما يغلب على المصلي كالعطاس ونحوه عطاس والتثاؤب، نعم وما أشبه ذلك، البكاء إذا غلبه، فما حكم هذه الأشياء التي تغلب على المصلي؟ نعم جائز، ما تبطل بلا شك. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في المجموع فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره. وقد قال بعض أصحابه إنه يبطل وإن كان معذورا كالناس، هذا كلام بعيد، قد جاء في الحديث إذا تثاب أحدكم في الصلاة فليكرم على فيه فإن الشيطان يدخل، هذا يدل على النوم لا شيء عليه، المقصود أنه إذا لم يكظم سيصدر صوتا، فإذا لم يكظم عندهم تفطر الصوت. قال فإذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فاللفظ على ثلاث درجات، هذه فائدة مهمة تبين المسائل المتقدمة. أحدها أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفي وعن، فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وخد، ما كان مع غيره في وعن، وما كان يدل بنفسه مثل يد ودم وفم لا. الثاني أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء، ونحو ذلك. الثالث أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، يعني هذا مثل الإشارة ما يفهم إلا مع القرائن، يفهم المراد بها بالقرائن. ثم بين أن الذي يبطل هو النوع الأول ببحث النفيس كما في مجموع الفتاوى. يقول رواية ابن مسعود في الصحيحين إن في الصلاة شغلة بدون زيادة اللام، رواية اللام عند أحمد. طيب نعم كما قلت في الصحيحين شغلة بدون زيادة اللام. يقول في صحيح مسلم عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الصبح فقرأ سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركا، والسعال أيضا مما يصدر فيه الصوت ويصدر أيضا فيه بعض الحروف، فهذا مما يدل أيضا على أن الأصوات لا يحكم عليها بأنها كلام حتى وإن ظهر منها بعض الحروف. طيب سنكتفي بالوقوف إن شاء الله في هذا الحديث عند الحديث رقم 217، إن شاء الله كما تقدم تكون المواصلة بعد العيد. وبعض الأخوة يسألون عن الكتاب متى خروجه، ربما يطبع خلال هذه الفترة وربما في شوال، يعني نحو هذا إن شاء الله يخرج في رمضان أو في شوال أو نحو ذلك. المتن والشرح إن شاء الله، ونتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على طلب العلم وعلى مراجعة الكتاب والسنة، مراجعة القرآن والسنة. العلم يا أخواني في الله حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة، هذا هو العلم. فأوصي إخواني بالاجتهاد بحفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفة معانيها، مع الاطلاع في الشروح في تفاسير القرآن وشروح الأحاديث، هذا هو العلم. فحرصوا على حفظ القرآن والسنة ولا تشغلوا عنها، وهذه فترة طيبة للمراجعة. الآن من الآن ربما قدر شهرين أو أقل قليلا، ففرصة لمراجعة القرآن والاجتهاد فيه، مراجعة الأحاديث أيضا. فأوصي إخواني بالاجتهاد بالمراجعة والحفظ وعدم الملل، والإنسان كلما قوي حفظه ازداد علما، وكما قيل الحفظ كالقاعدة للعلم، حفظ الكتاب والسنة قاعدة وأساس متين، فمن كان عنده محفوظات أكثر كان أساسه أشد، كان أساسه أشد. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى مع الدعاء والتوكل على الله واليقين والصبر بإذن الله عز وجل، يزداد الإنسان علما ويزداد تقوى ويزداد فقها في الدين والصبر أيضا، وأيضا التعاون، تعاون الإنسان مع أخيه في الحفظ والمراجعة. وأنصح إخواني أن لا يستعجلوا في البحوثات وفي الخروج دعوة قبل أن يكون عنده حصير. نعم الخروج دعوة طيب والبحث طيب والتأليف وغيرها، لكن ينبغي أولا أن يكون عنده الحصيلة الكافية ثم يبدأ بهذا، أو بقدره إذا احتاج إلى خروج دعوة أو إلى تأليف فبقدر ما يستطيع ولا يتعدى ما لا يستطيع. وأوصي إخواني الذي يخرج دعوة أن يرفق بالناس، ولا يأتون الناس إلا بما يعقلون، فلا يأتون بأشياء فوق ما لا يتحملونها. حدث الناس ما يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وأيضا لا تدخل الناس في الخلافات، ومن رأيته يحتاج إلى مسألة أو معرفة ماذا فائدة ومسألة بينت له. وكذلك ماذا المعاند والمعرض، أوصيك بالإعراض عنه وعدم الجدال معه، ومن رأيته يريد الخير بينت له بقدر ما تستطيع. واشغل مجالسك مع الناس بماذا؟ بالفوائد والعلم والتذكير بالله، فإن الناس الآن حديثهم الدنيا والفتن وغيرها. الله المستعان. وبقي أيضا مسألة المراجعة، مراجعة الدروس أيضا مهم، ولو لم يقرأ الكلام كاملا، ولكن فقط معرفة الراجح في المسألة مع الدليل مع آثار الصحابة هذا أمر جيد. الله المستعان. نسأل الله أن يجزيكم خيرا على حضوركم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.